شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في قناتكم قناة زاد العلمية، وتستضيفكم القناة في برنامج جديد بعنوان رمضان أحكام وآداب. نستضيف وإياكم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور مسرج ابن منيع الروقي، الأستاذ المشارك بقسم الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله.
أهلا وسهلا وحياكم الله فضيلة الشيخ. شيخنا، لماذا الحديث عن شهر رمضان، وهل يتميز شهر رمضان عن باقي الشهور بأمور تميزه، مثل هل وردت فيه فضائل أو ما شابه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. الحديث عن شهر رمضان حديث يبهج النفس ويشرح الصدر، لأنه حديث عن موسم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه الكرام بمقدمه، فقال صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمقدم هذا الشهر الكريم كالتهيئة النفسية لهم والتحفيز لنفوسهم ليستغلوا خيرات هذا الشهر وبركاته. فمن الفضائل في شهر رمضان، أولا أنه ركن من أركان الإسلام، ومعلوم أن أركان الإسلام هي أفضل الشعائر وأفضل العبادات، لأنها فرائض الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى لما ذكر في فرض الصيام قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالشرائع المشتركة بين الأمم السابقة هي أفضل، لأن شرائع مشتركة، هناك شرائع مشتركة بين الأمم السابقة، بيننا وبين الأمم السابقة، وهناك شرائع تخص بها كل أمة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فما كان مشتركا هذا دليل على عظمته، وأن الله عز وجل اختاره وأنزله شريعة على جميع الأنبياء والمرسلين، مثل الصيام، الصلاة، الحج وغيرها. من الفضائل أن الأصل في هذا الشهر أن الجميع يكسب ويربح، والخاسر هو المغبون بل هو الملوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فسأله الصحابة: يا رسول الله، سمعناك قلت آمين آمين آمين. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاني فقال: يا محمد، رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. فإذن هذه دعوة من جبريل عليه السلام، خير من في السماء، وأمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم: خير من في الأرض. أن من أدرك رمضان فلم يغفر له فقد رغم أنفه، يعني لصق أنفه بالتراب، خاب وخسر. لماذا؟ لأنه هذا الشهر فيه مغانم كثيرة وفيه فرص عديدة. أيضا في الأحاديث الصحيحة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالإنسان حينما هذه الفرص وهذه الفضائل وهذه الأبواب المشرعة لا يلج إليها ولا يضرب فيها بسهم وافر ولا يحقق المقصد الأعظم، لا شك أنه هو المعرض، ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك. من الفضائل وفضيلة الصيام، وأنه نعمة كبيرة من الله عز وجل على العبد أن يوفقه ليدرك هذا الشهر، أن رجلين أخوين أسلما فقاتل أحدهما في معركة، كلاهما قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما في سبيل الله وأخر الثاني سنة فمات على فراشه. فطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه رأى فيما يرى النائم أنه على باب من أبواب الجنة وخرج منها خارج، فأدخل الذي مات متأخرا الجنة أولا، ثم دخل أخوه الذي مات قبله مستشهدا بعده، ثم قيل لطلحة بن عبيد الله إنه لم يئن لك بعد. فاستيقظ طلحة وعجب من هذه الرؤيا، فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مما تعجبون؟ أوليس قد عاش بعده سنة؟ أوليس قد صام بعده رمضان؟ أوليس قد صلى بعده كذا وكذا صلاة؟ وفي بعض الأحاديث 6000 ركعة، 17 ركعة، 17 ركعة، الفريضة إذا كانت بعدد أيام السنة تصل إلى هذا الرقم 6000 وكذا وكذا ركعة، فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. فنعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى ينعم على الإنسان أن يدرك شهر رمضان ليلج من هذه الأبواب. عبارة لابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان، لأن هذا اليوم نفيس فيه من الأعمال الشيء الكثيرة، فيه الصيام وفيه القيام وفيه قراءة القرآن وفيه الدعاء وفيه تفطير الصائمين وفيه الجود وفيه ذكر الله سبحانه وتعالى، وفيه أعمال عظيمة يفعلها الصائم قربة لله سبحانه وتعالى. فالحديث عن رمضان وعن هذه الفضائل، لأنه الإنسان قد يفعل العبادة هكذا، يصوم السنة هذه والتي بعدها وعشرين سنة يصوم وثلاثين سنة، وقد لا يستشعر عظمة هذا الشهر. فالحديث عن الفضائل دائما هو محفز للنفس ومرغب، وأن الإنسان يراجع ويبتهل هذه الفرص العظيمة ويحقق المقصد الأعظم من الصيام. فهذا باختصار يعني جملة من فضائل رمضان، لعلها تكون دافع ومحفزة للإنسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يعني أفهم من هذا الحديث ومن هذه الفضائل أن الإنسان والعبد المسلم يعني حري به أن يستعد لهذا الشهر، يعني استعدادا يليق به، أليس كذلك شيخنا؟
بلى، نعم، يعني لابد أنه يتهيأ الإنسان لهذا الشهر الكريم، والتهيئة تكون على نوعين. النوع الأول أن يتعلم شيئا من فضائل رمضان وآدابه لتدخل النفس وهي متهيئة متشوفة لهذا الشهر، تشتاق إليه، تحن إليه، يكون الإنسان عنده برامج عملية في استغلال ساعاته. والنوع الثاني من التهيئة أن يتعلم أحكام هذا الشهر، لأنه هو مسلم مكلف والصيام واجب عليه، فيجب أن يكون صيامه على مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الفضائل قال: إيمانا واحتسابا، إيمانا بأنه والله هذا الشهر مفروض وأن هذه العبادة مفروضة من الله سبحانه وتعالى، واحتسابا أي طلبا للأجر. والإنسان لا يمكن أن يكون محتسبا وطالبا للأجر إلا إذا عرف الفضيلة، فضيلة العمل.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. في آيات الصيام ذكر الله عز وجل في آخرها قال لعلكم تتقون، هل هناك رابط أو علاقة بين يعني كون الإنسان يصوم هذا الشهر الفضيل وبين تحقيق التقوى وحصول التقوى في قلب هذا الإنسان، هل هناك من علاقة بينهما؟
طبعا الحديث عن التقوى هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت. فهذه الآية تبين أن المقصد الأعظم من الصيام هو تحقيق التقوى. ما هي التقوى؟ هي الإتيان بأوامر الله عز وجل وأن يبتعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وكما يذكر بعض العلماء أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع الأوامر واجتناب النواهي، وفسرها علي رضي الله تعالى عنه بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فالمقصد الأعظم من الصيام ليس هو حبس النفس عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات، لا، المقصد الأعظم هو تحقيق التقوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث الآخر رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا الجوع إلا السهر والتعب. فإذن المقصد الأعظم هو تحقيق التقوى، أن يكون هذا الصيام، لأنه لا يمكن أن يأمر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يمتنع عن المباحات ثم يلج إلى المحرمات، فهذا ليس هو الصيام الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أيضا الصيام يضيق مجاري الشيطان في الدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لأن الصيام أيضا يضعف النفس، والنفس إذا كانت ضعيفة منكسرة فإنها لا تقدم على المعصية، بالعكس تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الانكسار وهذا الضعف يقوده إلى الاقتراب من الله عز وجل. الصوم يربي الإنسان على أنه يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، وهذا أعلى درجات التقوى، أن يكون الإنسان من المخلصين، أن تكون الأعمال كلها خالصة لوجه الله. لماذا؟ لأن الإنسان لما يصوم لا أحد يراه ولا أحد يعلم أنه صائم أو مفطر إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي لما ذكرت الأعمال وفضائلها قال إلا الصوم فإنه لي، ليس فيه التضعيف 10 حسنات إلى 700 ضعف، لا، هو أضعاف لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بعض أهل التفسير قال الصابرون يعني الصائمون، لأن الصوم هو الصبر، ولذلك أجره بغير حساب، ليس فيه 10 حسنات ولا إلى 700 ضعف، هو أعظم من ذلك، لأنه لله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يجزي الإنسان عليه. من المعاني أنه التقوى أن الصوم يجعل الإنسان يكف نفسه عن الحرام. فعادة الناس لما يصوموا تجد أنهم يمتنعون عن المحرمات في فترة الصيام، وهذا دليل خير ودليل إيمان ودليل تقوى، وإن كان قد إذا أفطر يقع في شيء منها، لكن نحن نقول له ما تفعله من الكف عنها في الصيام حسن، وعليك أن تزيد إحسانا بأنك تتركها أيضا في ليالي الصيام. هذه تقريبا جملة من الأمور التي فيها معاني تحقيق التقوى. إذا حقق الإنسان ذلك فإن لهذا الصيام أثرا في نفسه، وسيجد أنه بعد رمضان أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى وأبعد عن المعصية، لأنه حقق المقصد من الصيام.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا، شكر الله لكم متابعين الكرام على حسن متابعتكم وإنصاتكم. بهذا تكون انتهت الحلقة الأولى من هذا البرنامج، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.